هم ما يستطيعون ان ينسوا هذا، حتى ان غير جلدتهم الذين هم من نفس الاجناس خاصه في منطقه الخلها وغيرها، مع انهم نفس الجلد والعنصر، لكنهم لما انتقلوا الاسلام وصار لم يرتبوا الاسلام خير رفيع جدا. يعني هو الحقيقه هم ابعد الامم المنسوبه للاسلام عن الاسلام، سواء كانوا في البوسنه والهرسك او في كوسوفو او حتى في البانيا. الاوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف كبير وتغريب وتضييع لاخلاق الاسلام وخلوقيات الاسلام، ولكن مع هذا الانتساب الاسمي في الغالب لا يتركون مجرد اسم الاسلام حتى ولو وقفوه في كل شيء. وان كان والله الحمد ربما هذه المحل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضرورة الاعتزاز بالهويات الإسلامية التي تحفظهم من هذا الضياع الذي يعانون منه. فرب غرة لا تعلم. نصيب الضروع من مسيرة الدهر ونعلى فيها الأرض مسجدا وطهورا فأي مرض من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني لا يشترط أن تكون الصلاة في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد. ليس كالأمم السابقة أنه لا بد أن يتعبد في مكان معين. بل حتى الماء إن فقد الماء فعنده المكان يصلي فيه وهو الأرض كلها طهورة، والماء أيضا وعند العجز عن الماء أو فقدان الماء فيوجد فيه التراب في كل مكان، فهي شريعة سهلة حنيفية. وأحلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبله، لأن كان المجاهدون من قبل في الأمم السابقة إذا حصلوا على غنائم في المكان يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم. وحلت هي الغنائم ولم تحل لأحد قبله. ووصيف الشفاعة، والمقصود هنا وصيف الشفاعة العامة، وصيف الشفاعة العامة لإباحة الخلائق من الموت من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء بل والملائكة والصالحين. فهناك شفاعات كما هي يعني من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خصائص الرسول الثاني، وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر حلمهم يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء من قبل عموم الأنبياء يطلبون منهم أن يدفعوا تأمنوا يوم طوله 50,000 سنة 50,000 سنة وكان سد مقدار مين حتى يغرق الناس في عرقهم. والله 50,000 سنة حتى لو كنا الميل هو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يوضع فيه الكحل في العين طويل هذا، وبعض ما يقول ميل يعني المسافة المعروفة اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف أو أكثر. عشان نتخيل الصورة كيف يكون يعني شدة هذا الموقف، الأرض تبعد عن الإيه؟ عن الشمس الآن بسبب إيه؟ مليون ميل، 93 مليون ميل، 93 مليون ميل، تخيلوا 93,000 ميل، 93 مليون ميل، تتخيل لو نختار ميلا واحدا كيف سيكون في الحد؟ على أي الأحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا وظيفة الشفاعة يعني المقصود بها الشفاعة العامة في الخلائق كلها كي يبدأ الحساب. واضح؟ ويعني توضع نهاية لهذه هذا الوقوف الذي يمتد 50,000 سنة. أما غيرها من أنواع الشفاعات فكما هي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه يشاركها فيها من الأنبياء، وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للصالحين وهكذا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة وأنا أول من يقع باب الجنة عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، طبعا السبب الذي ذكرنا أن معجزته باقية وكل بشر يستطيع أن يصل إليه ويصطنع عليه. ولكي طبعا يلزم من كونه اكثر الانبياء تبعا يلزم منه انه يكون اكثر الانبياء اجرا وثوابا، لان كل حسنه يفعلها من يدعوه على الاسلام ومن انتفع بنفسه يكون في يكون مثلها في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اول من يقرع باب الجنه، اول من يقرع باب الجنه، لان هناك اوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكه على أبواب الجنة أنها لا يمكن أن تفتح لأحد أبدا قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد، رجل واحد فقط آمن بعض الأنبياء. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، كلمة العالمين تشمل جميع العالمين بما في ذلك الكفار أنفسهم، وتشمل الطيور في الهواء والأسماك في الماء والحشرات والحيوانات، كل شيء تشمله رحمة، يعني صفة هذه الرحمة. فمن رحمة كونه، من مظاهر كونه رحمة للعالمين حتى الكفار، تأخير العذاب، تأخير العذاب، ولم يعد يعذب بالعقوبة كبائر الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، فقال عليه الصلاه والسلام: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه، اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. وعنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا رحمه مهداه، هديه من الله سبحانه وتعالى الى البشريه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اقسام الله تعالى بحياته، ان الله تعالى حلف واقسم بحياه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعملون، لعمرك انهم اي قوم لوط في سكرتهم يعملون. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اسلام قرينه من الجن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياك، ولكن الله اعانني عليه فاسلموا فلا تامرني الا بخير. الا فاسلموا يعني من سبيلي، او فاسلم اي دخل في دين الاسلام، وهذا هو الوجه الذي يعني عليه يبنى هذا الخصيصة، وهي إسلامه قريبه وأي ظهور في الإسلام، ولكن الله عانى عليه فأسلم، فأسلم كفار رضي فأدخل في الإسلام، أو فأسلم أي من سبيل، فلا يأمرني إلا بخير. قال أبو معين: ومن خطائصه صلى الله عليه وسلم تحريم لنبيه باسمه على الأمة، بخلاف سائر الأنبياء فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائه. يحرم على كل مسلم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني لا يحل أن يقول له يا محمد، وإنما لابد أن يقول له يا رسول الله. نعم. قال الله تعالى حكاية عن قوم موسى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى لهذه الأمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الميت يسال عنه في قبره. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في اثناء حديث: فان فتنه القبر فبي تفتنون وعني تسالون، فان كان الرجل الصالح كلف في قبره غير فجع ولا مكروه، ثم يقال له فينة فيقول في الإسلام، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل. ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كن، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، إلى آخر الحديث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح ازواجه من بعده. قال الله تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فان المراه لاخر يعني أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن أو أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. ومما قيل في تعليل ذلك إنهن أمهات المؤمنين، وأن في ذلك غضابة ينزه عنها منصبه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث يعني أن رجلا يعني اشترط على امرأته أنه إن مات فإن الناس تزوجوا بعضهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه إن ذلك لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا الاشتراط. فإن تحريم نكاح الأزواج النساء يعني بعد موت أزواجهن إنما هو خاص بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولعل الحكمة هي ما ذكرنا أولا أن هذا فيه غضاضة وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لذلك أن المرأة لا أزواجها في الدنيا، فلو تقدر أنها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان هذا آخر أزواجها، من يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو نعيم ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم بأنفسهم كقول نوح يا قوم ليس بي ضلالة، وقال هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة، إلى غير ذلك من الآيات. إن الأنبياء هم الذين تولوا الرد والدفاع عن أنفسهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد تولى الله تبرئته عما ينسب إليه أعداؤه ورد عليه بنفسه عز وجل. ولذلك تلاحظ يعني في كثير من الوضع يقول الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد، قل يا ايها الكافرون، قل كلام. لكن لما عير عدو الله النبي عليه الصلاه والسلام بانه اكثر لا يعيش له ولد وليس في ذريته ولد، لم يقل قل الا اعطيناك الكون، وانما قال إلا أعطيناك الكون بدون واسطة، لما يسأل الله الذي يتولى في نفسه الدفاع عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نتأمل آيات القرآن نجد هذا المعنى، وهو أن الله هو الذي يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويقول أيضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلى غير ذلك. من خطرته صلى الله عليه وآله وسلم النصر بالرعب مسيرة سهل أمامة وسهل خلفة، وإيثاؤه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض، وعلم في إيثاؤه إلا الخلق والروح أيضا، وبين له أمر الدجال ما لم يبين لنبي قبله، ومنها تسميته أحمد وهبوط إسرائيل عليه. كان علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رعفيت ما لم يعط احد من الانبياء، نفرت بالرعفه ورعفيت مفاتيح الارض يعني ملك الارض، وسميت احمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت امتي خير الامم. وقال ابن كثير في تفسيره في ايه الفتح هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت هذه الايات من اخر سوره البقره من كنز تحت العرض لم يعطها نبي قبلي. وهي بقوله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون اليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ملك فقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وعن وائلة بن أبقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع سوار ومكان الزبور المئيل إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا يعني اقتران اسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع. لا شك ان من اكثر هذه المواضع الاذان، الاذان كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد، وسق له من اسمه ليذن له فم العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تعالى: استجيب لله وللرسول. فهو يقول: ومن يعص الله ورسوله، ويقول: ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. وقل تعالى: فان لله خمسه وللرسول. وقال: فردوه الى الله والرسول. وقال: ما اتاه الله ورسوله. وقال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال: اغناه الله ورسوله من فضله. وقال: كلم الله ورسوله. وقال: انعم الله عليه وانعمت عليه. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ذكره في كتابه الكريم عضوه عضوه ومدحه بذلك. قال تعالى في وجهه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقال في عينيه: ولا تمدن عينيك. وقال في لسانه: فانما يسرناه بلسانك. وقال في يده وعنقه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقه. وفي صدره وظهره: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وفي خلفه: نزله على خلفه. وفي خلقه: قال: وانك لعلى خلق عظيم. وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم التكلم بكليته، ولم يذكر ذلك لاحد من الانبياء. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اسمه وكليته ويسمى محمدا ابا القاسم. يعني من كان كليته ابا القاسم فلا يكون اسمه محمدا، ومن كان اسمه محمدا فلا يكنى ابا القاسم. فيجوز الرجل ان يكون اسمه ابو القاسم او ابا القاسم محمدا، لا واحد من الاثنين، لكن من يجمع بينهما فهذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلموا باسمي ولا تسلوا بكليتي. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وان جواز زوجته وعقابهن مضاعف لخطر منزلتهن رضي الله تعالى عنهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مرتين إلى آخره. من ذلك أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل أصحابه على جميع العالمين سوى النبيين. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم على الإطلاق. لم يبعث نبي في أمة هي أشرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من زكى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه الصحابه، زكى ايمانهم وعقيدتهم ومنها لهم بقوله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق هدايتهم على الايمان بمثل ما امن به الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم يكتفي بقوله: فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا. وانما اراد الله ان يهيئ شرف امه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وهذا امر معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليه في القران وورود الاحاديث الكثيره الصحيحه في فضائله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تفضيل بلده على سائر البلاد، ولان الدجال والطاعون لا يدخلانهما، وبفضل مسجده على سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام، فلأن البقعة التي دخل فيها أفضل من سائر البقاع. فعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لمسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. يعني بإذن الله لا حل. وعن عبد الله بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكه: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويق باطلهم وضلالهم، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا، عندما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين، موضوع الارض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل ان الامر العظيم لان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت وجهي الى فرق الشهاده والمكان. ادير اليك قبل البيت، يعني ادير الى وطني نستقبله كخدمه قبل ان نستقبل الكعبه. فبعض الناس يحاولون ان يلغوا دلالات الاحاديث السلفيه على الاسلام المعصوم على الاسلام للتبرير ضلاله. من امثله ذلك كثره استدلال لهذا الحديث على طريق حب الوطن بالطريقه التي يقصدونها، وهي التي تتصاءم مع العقائد الاسلاميه والنصوص الاسلاميه. فيقولون للانسان يحب الوطن ويعطيه اولويه على سائر الاوطان لمجرد انه الذي ولد فيه مثلا، هذه الصوره المعروفه والتي يقصدونها. والا فحب الوطن صحيح حديث ضعيف حب الوطن للايمان، لكن على الاقل هو فطره ان الانسان يحب المكان الذي رجع فيه، يحب اهل بلده ووطن لا يشكل يعني كلام بلاده. لكن ليس المفهوم ايه؟ ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره. عموديه الاوطان بالصوره من الوطن بكل صنم، هذا بلا شك يتنافى مع افضل مبادئ ومفاهيم الاسلام. هؤلاء الناس الظنون اللي هم اخذوا من اوروبا على يد بتاع القرار وغيره مفهوم الوطنيه الوثني، عباده الوطن، واللي الوطنيه دي حاجز بينك وبين اخوانك في العقيده، وكل بلد تعتز بصنم تسميه وطنها حتى يزلزلوا ويمزقوا المسلمين، واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ان هذه عمليه وقتيه او هذا الان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بس انها وطنه، حتى ولو فليلا شك حتى لو كان لانها وطن رسول الله، فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل روح على دار الارض. فالمساله ليست مخرجه للاختيار، كل مؤمن يعني لابد ان يستقرر الخلق ان احب الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت المقدس. هذه احب الاوطان حتى ان يكون احب اليه من اي مكان، حتى البلد الذي جاءت فيه لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول فرعون: ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا، الشام فيه وادي النيل سياني، وحيث ما ذكر اسم الله في بلد عجبت ارجاءه من لب اوطان. فمجرد الوطنيه دي كانت مؤرره، الوطنيه هي الحدود السياسيه، هل هي نزلت في القران او في السنه؟ الحدود السياسيه صنعها اعداء الله من اليهود والنصارى، الانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من اعداء الاسلام، هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحده المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتناص امه المسلمين واحدا بعد واحد. وهذا حديث يقول لكن هذه شرعه عذره، فتفصلوا ان هذا الحديث الذي يستعمل لتأييد الوطنيه بمفهوم الوثني والحديث انما يثبت فضل مكه على سائر البقاع، لان مكه حرم الله حرم ابراهيم الذي حرمها ابراهيم. نعم. يقول عليه الصلاه والسلام: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ولحكمه يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله في مكه هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا، ولا الخضره ولا الجو اللطيف، وانما هو الحر والصحراء، وقامت بذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا، بعض الناس منهم كان في خشونه شديده في يعني حتى العوام الجهله، يقول لك احنا اخذنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني من سلفتنا احنا اخرجناه من هنا والعياذ بالله، كنا نقول احنا دول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو لا يقصد ذلك، لكن يعني يستهل يعني بعض الناس تقتل مثلا ببلاد اوروبا او بلاد، لكن الناس معاملتها سليمه وكذا وكذا، فبتكون عوامي كان حسن المعامله، الطبيعه الجميله، الجو العليل الى العليل نسيج العليل يعني اقصد، كل هذه تكون عوامي كان. لكن مكه ليس فيها ما يجب الا شرها حرم الله سبحانه وتعالى. كما قال ابراهيم عليه السلام تجعل افئده من الناس تهوي اليه حتى يكون الشخص الذي في هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجسد الناس يبذل المال وقتها وقارب الاهل والاولاد ويتكلف كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام لا من اجل الحره والمراد الطبيعيه لما فيه ولا من اجل الجو العليل لان الجو حار وشديد ومع ذلك هي احب بلاد الله الى قلب كل مؤمن وكل مؤمن عز يؤمن عليه ان يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج او الاعتبار الى بيته الحرام حتى تكون هي خالصه انها للعباده لوجه الله عز وجل انا اذكر يعني بالمره يعني في عدد يمكن حكيت من قبل انكم تنسون كثيرا كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا لا علم ولا حجه ولا اي شيء سوى المتاجره بمعاناه الناس واستغلال ظروفهم خاصه في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم معظمها معروف كان واحد من المجموعه من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين اذا كنا مبشرين يبقى مبشرين بالنار لمن امن به لكن المبشرين الخراب ينفعهم فكان هؤلاء المبشرون كما هو عادتهم يعني يستثمرون الفلوس المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض هذا هو اسلوبهم في شراء الناس وبعض العقل القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا فيه هزم شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم محاوله لتنصير اندونيسيا محاولات يعني ايه قائمه على حجر الوطن الى حد من الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مسلمين في مركزه وبين المسلمين الضحين على الشام في الوقت الثاني تسمع في مجموعه الاخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى هم حقيقه مش نصارى المسلمين دول لانهم كانوا اصلا المسلمين وكانوا نصارى التشكيل الالماني فافلحوا في تلك الجهل المجيء في الفقر الشديد استجاب مجموعه من المسلمين تحت ضغط المرض والفقر المدجع دخلوا في كنيسه بطرونيه طبعا ظاهرا يعني فهم وافقوا في كنيسه تعيش فيها يعني نسمع لك الكلام ونتابعك ماشي يعني وافقوا على اساس ان ياخذوا الرز او السمن وهذه الاموال والاسلام فجرى يعني تعميدهم فتدورت الامور حتى هو حصل حصل للتعميد هو الصراطين حتى يصفوا مسارا في اخر اجراءه فبعد ذلك التفسير قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في النصرانيه وتمكن الخطوات الى اخر خطوه. فايه الامنيه؟ احنا هنتمنوها احنا المسلمين كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه. يعني واضح فكل مسلم يجد تقدم اللي لا يجد تقدم لا يبقى يكتفي بالاسلام. ان يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه وبيت المقدس يبقى ده ليس للناس من لم يكن هذه الاماكن مترقه او البقاع مترقه بالتقرير المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه فليس هذا من المسلمين يبحث عن امتلاك اخر لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه مصداق دعوه الخليل عليه وعلى المدينه صلاه نور والسلام فتجعل اسئله من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيقعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيقعه المسيح الدجال حين يحرم الا مكه والمدينه. كذا هو معلوم ان على انقابها وابوابها حراسة من الملائكة لا يستطيع أبدا المسيح الدجال أن يدخل مكة المدينة فالمدينة هيكون فيها منافقين غير صادقين في الإسلامية لا نفلح فتتزلزل الأرض وتطرد المنافقين إلى الدجال في الخارج لكن هو لا يدخل أبدا إلى مكة والمدينة نعم وثبت أيضا أن الله سبحانه وتعالى رفع الحمى والوباء والطاعون عن يعني المدينة النبوية من خطائبه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أمته خير الأمم وآخر الأمم ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم واتقى لهم اثنين من أسمائه تبارك وتعالى ما هما؟ وأفرحين للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أتكلم على أمته المسلمين والمؤمنين المسلمين من الله السلام، والمؤمن يرام أسنائه المؤمن. وسمى دينهم الإسلام، ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وطبعا هذه الخيرية ليست قائمة على أساس عنصرية كما هو الحال في كل المناهج المخالفة للإسلام، لأن تطبيق عنصرية على سلم البشرة على أساس القبلي على أساس كذا أو كذا، لكن هذه الخيرية بابها مفتوح لكل من شاء أن يلد إلى هذه الخيرية فيستطيع أن يتصرف بالانتفاع بجواز مرور هو أن يذهب إلى إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: هو سماكم مسلمين من قبل. وعن معاوية بن حيان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن خطابته صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى وضع عذر النبي الإسراء الذي كان على الأمم قبلهم، وأحل لهم كثيرا مما سجن على من قبلهم، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، ورفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه وحديث الله، وأن من هم منهم بسيئة لم تكسب سيئة بل تكسب حسنة، يعني من هم بسيئة فلم يعملها هذا الترك فعل في حد ذاته يتابع عليه وإيه وتكون يعني حسنة، ومن هم بحسنة كتبت حسنة مجرد الهم، فإن عملها كتبت عشرة، ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. ووضع عنها حفل النفس في التوبة، لأن كما نعلم القرآن الكريم كانت توبة في وقت أخر، كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعض فلو أنفسكم، هذه كانت توبة، فهذا رفع عنها هذا النفس وهذا الغل، فرفع عنها حفل النفس في التوبة. كذلك رفع عنها أرض موضع النجاة، كان من الأمم السابقة كان إذا أصاب الثوب نجاسة فلا يطهر، وإنما يخرج يقطع النجاسة أو الموضع الذي أصابته النجاسة. وكذلك ربع المال في الزكاة، وصارت الزكاة ربع حرام، وما دعوا به استجيب لهم وشرع لهم التخيرة بين الخطاب والدية ونكاح الأربع، ورخص لهم في نكاح غير ذمته يعني من اهل الكتابين، وفي مخالطه الحائض في الوقت بخلاف عند اليهود كانت المراه تعزل تماما في حال الحج، وفي اجلال المراه على اي فقه كان، وحرم عليهم كشف العوره والتطهير وترد المسلم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. من حرج طبعا هذا سياق كلمه الخرج نكره في سياق النفس، فهي تعم بل هي من اخص من اقوى بالرغم بسبب كل كلمه من، وما جعل عليكم في الدين من حرم، لو قال حرما تعم فهذه اقوى من حرم لنفي اي درجه من درجات الحرم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل معلما ايانا الا بواه ثم استجاب لنا فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال تعالى في ظل يعني وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته على العالمين وعلى هذه الأمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني كانت على الأمم من قبلهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في من هذه الآثار والأغلال أن أن الشخص لو أكره على الكفر فكفر أنه يكفر بذلك، ليس له أخرى في التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره على قولها، بل إما يكفر إذا قالها وإما يكفر حتى يقتل، واستدل على ذلك في قول فتية الكهف: فإنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوه في مثلك، ثم قالوا: ولن تفلحوا إذا ابدا نفي الفلاح الابدي الذي يترتب على يعني ايه خيار من خيارين، فانهم يغاروا عليكم فليرزموكم او يعيدوكم في ملتهم. طبعا تحت ظل اقرار امه محمد عليه السلام ليس الخيار يعني الخيار ليس محصورا في الاثنين، القتل او الرجوع لملتكم لكن ممكن يبقى حيا مع التردد بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالايمان، انما تفرد وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر الخضراء يعني هذا هو الذي يذكر حقيقه، لكن ما دام القلب مطمئنا بالايمان والقلب لا كفار لاحد عليه فيمكن ان يعني هذه رخصه، فهذا ايضا من وضع خلق الله. ونستغل في هذا المقام بحديث طارق بن كهف الذي رواه الامام احمد في كتاب الزهد، دخل رجل النار في ذبابه ودخل رجل الجنه في ذبابه، مر رجلان على ناس يعبدون الوثن فقالوا لهما، قال للرجل الاول قرب ولو ذبابا، لابد ان تقرب شيئا من هذا الوثن، قرب ولو ذبابا، فابى فقتلوه فدخل الجنه بسبب ذبابه، دخل الجنه يعني بسبب ترك التقرب ولو بذبابا، ترك التقرب ولو بذبابا. اما الاخر فقيل له قرب والا مقتله، فقرب ذبابا فقتل فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذبابه. والحديث ضعيف، فان صح فانه يقتل ايه شاهد هذا المعنى، وهو انه ان العذر بالاكراه هو من خصائص امتنا المحمديه. وقال تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعني، وهذه الآية الحقيقة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نلاحظ كثير من الفتاوى في القرآن الكريم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مبادرا سبحانه وتعالى والذي ينشئ هذا الترغيب في الرحمة، وإذا سألك عبادي عني، يعني كأنه لم ينتظر حتى يسأل أحد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بأن تقرب إلى عبادي بقوله وإذا سألك عبادي عني، ولم يقل فقل إني قريب، حتى وصف كلمة قل وقعها هنا، وقال فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. فيعني سبحان الله ما اعظم رحمه الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما انزلت هذه الايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الايه شق عليه، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، فالقى الله الايمان في قلوبهم فقالوا سمعنا واطعنا، فانزل الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى اخر السوره من الكريم. وفي بعض الاحاديث ان الله تعالى قال قد فعل، يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد رفضته لهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا مكتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر شهيد. وطبعا هذا الحديث يعتبر سقف علمي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، خاصة عند الأخصائيين بالصحة العامة الذين يهتمون جدا بالوقاية، فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوبئة، لأنه لو سمح للناس الذين يقع الطاعون الذي يجب الخروج هذا فيه نقل لهذا الوباء، أو سمح لمن خرج الدخول هذا أيضا فيه تعرض لهذا البلاء، وكل من قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليله لما حصل الطاعون في الهند من عده سنوات حوالي تقريبا من خمس سنوات اعتقد، من خمس سنوات حصل الطاعون في الهند، والمحبه ان بعض يعني الحكومه ما كانتش هناك يعني عندها رغم لم تتخذ الاجراءات الكريمه فانتشر الطاعون في عامه ارجاء الهند بسبب ان ترك الناس يهجرون خارج المدينه كثيرا جدا واضح حتى في الخروج ايامها كانت ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خاطر ان ياتي هؤلاء الناس وطبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى انتكر حصل بالزل في جبال محيطه بهذه المنطقه فلما كان في جيران بالايه عايشه في البحور في الجبال فلما فتحت هذه الصروع انتشرت الى عن تاثير الزلزال انتشرت الى هذه الصروع فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات المخاريه اي بلد يحصل فيها طاعون ان فيها يبقى ويصبر يعتني ولا يخرج والذي خرج لا يدخل ان كما قال عمر اعتبره من قضاء الله الى قضاء الله لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها اصلها لذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لان من امته من يصلي بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم قال العلماء ان الامام هو المهدي بناء على بعض الاحاديث الصحيحه التي فيها ان عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد اقيمت صلاه الفجر وامامهم المهدي يقول لهم المهدي تقدم يا روح الله فصلي فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاه ويقول ان بعضكم ائمه بعض تكريمه الله هذه الامه فطبعا هو ايهما افضل المهدي ام عيسى عليه السلام طبعا لا شك النبي عيسى نبي وايه كمان وصحابي عيسى نبي وصحابي وهو اخر الصحابه موتا لماذا؟ لانه ينطبق عليه تعريف الصحابي في العلم الحديث من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولو يعني وقتا يسيرا من الزمن فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحله الاسراء وامن طبعا كان مؤمنا به عليه الصلاه والسلام نعم وعيسى لم يمت لانه رفع الى السماء وسينزل الى الارض في اخر الزمان وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنس بغبار السبعه لانه اذا صلى اماما حتى من يقتضيه المخاوف الشريف لا وقع الناس في تخبط هل عيسى اتى ان يبتعد فشرعا جديدا كيف وقد ختمت النبوه لمحمد صلى الله عليه وسلم فحتى يزيل هذه السبعه لا يمتنع اولا من الصلاه اماما كي يعني يصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو المهدي وهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من نسل الحسن رضي الله تعالى عنه من ولد فاطمة من نسل الحسن لكن بعد ذلك الظاهر أن المسيح هو الذي يقوم بالصلاة لكن هذه فقط هي عند بداية نزوله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال فقالوا أي المال خير يومئذ؟ فقال غلام شديد يسقي أهله الماء أما الطعام فليس غلام شديد يسقي أهله الماء أما الطعام فليس لا يجوز طعام قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتهليل يعني انهم في ذلك يجبرون من الملائكه قالت عائشه فاين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل العرب يومئذ قليل يعني قليل بالنسبه الى غيرهم طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل؟ العرب الان لا يبلغون سبع ساق المسلمين لا يبلغون سبع المسلمين لان المسلمين لا يبلغون سبع ثم ياتي اعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقه وبالقوميات والوطنيات والوطنيات لماذا؟ لان طبعا ده خطر شديد على العالم الكافر لو ان المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربيه ثم لو انضمت اليها بقى يعني عندك من الاندلس اقصد من موريتانيا وشرق اسيا كل هذه المناطق وامتدت بقى البلاد العربيه واضح ولو توحدت كل بلاد المسلمين هذه في أفريقيا وآسيا مثلا على الأقل، فتخيل كيف تكون القوة والموارد البشرية والعدد الضخم والقوة العسكرية والثروات والعلوم والعقول النابغة. ورأي ذلك لا شك أن هذا يعني يقضي تماما على قوة أعداء الإسلام، لأن التحالف المسلمين بكثير من المجالات ليس نشأ عن قتول ولكن نشأ عن قتل وخلق للمواهب والإمكانات وتحريم العلوم التكنولوجية مع فتح الباب على مصراعيه الايه للامور الاستهلاكيه او الترفيهيه او الاقتصاديه. لكن الامور الحساسه التي تعطي المسلمين قوه حقيقيا هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عقد الاستكبار يعني الامريكي او العولمه كما يسمونه.